Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi t-tayyibin t-tahirin. Ve ba'd. قبل كل شيء أبارك لكم هذا الشهر العظيم وأدعو الله لكم ولي بغفران الذنوب وأسأله تعالى أن لا يخرجنا من هذا الشهر إلا وهو راض عنا بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم أبدأ الحديث على الانقسام بعد رسول الله وأن جذور هذا الانقسام تكمن في أي شيء، هل في الخلافة أم في الشريعة؟ لا أرى فرقا بينهما، بل هما وجهان لعملة واحدة، بل يمكن أن يقال بأن الخلاف في الشريعة هو من آثار الخلاف على الإمامة. ومما أن الأعلام قد أشفعوا بحث الإمامة والخلافة كتابة وتحقيقا ومناظرة ومحاضرة، فأحببت في هذه الليلة التعرض إلى الخلاف في الشريعة وما أدى هذا الخلاف إلى الانحراف عن سنة رسول الله وعن الكتاب، بمعنى نحن نعتبر قضية الخلافة أمر مفروغ عنه، ولكن الآن نريد أن نبحث الواقع العملي والفقه الذين يتبعونه متبعي الخلفاء، ما هي الأسس التي بنيت وكيف أدى هذا الاختلاف، وهل أن ما يتبعونه هو سنة رسول الله أم سنة الخلفاء؟ فبحث الانقسام بعد رسول الله ترجع إلى جذور، بعضها في العهد الجاهلي وبعضها موجودة في زمن الرسول، وإني أريد أن أركز الانقسام بعد رسول الله، وإن شاء الله نأمل أن تسمح لنا فرصة أن نشير إلى جذور ما قبل الإسلام وفي زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أخبر بهذا الانقسام بشقين، فأتعرف لما جاء في الكتاب العزيز وما جاء في السنة النبوية كمدخل لما أريد قوله عن الخلاف بعد رسول الله. هناك آيات كثيرة يمكن أن نستفيد فيها على وقوع الخلاف بعد رسول الله، وأهمها ما جاء في سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. فالآية صريحة في وقوع الانقلاب بعد رسول الله، وأن البعض منهم سينقلبون على عقابهم، وأن هذا لن يضر الله شيئا. أما هناك شاكرين يثيبهم الله من فضله. فنريد أن نعرف الذين انقلبوا على عقابهم والذين سيجزيهم الله من فضله، وما هي السمات لكل منهما. فآية الانقلاب فسرت بتفاسير متعددة، أشهرها وأوضحها وأدلها هي الارتداد عن الإسلام، وإن كانت هناك آراء أخرى قالها بعض الأعلام فأتحاشى عن ذكرها كي لا أخرج عن الموضوع. أما الذي يتفق عليه مفسري أهل السنة والشيعة بأنه يعني الارتداد عن الإسلام، لكن بفارق، وهو أن الارتداد يفسرونه بحروف حروب الردة. أهل السنة يذهبون إلى أن الانقلاب هو انقلاب وارتداد عن الدين، لكنهم يفسرون ذلك بحروف الردة. أما علماء الشيعة لا يقبلون هذا التفسير لإطلاق الآية ولما في حديث الحوض من دلائل واضحة وظاهرة لأنها تعني أفراد معينين ومشهور. لأن في رواية سهل بن سعد يؤتى بأصحابي يساقون إلى النار، أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم، فأعرفهم ويعرفوني لا يمكن أن يطلق على عرب البادية وجفاة الأعراب، فيمكن أن يصريح بأن الصحابة الذين موجودين في المدينة فأعرفهم ويعرفوني، أو أصحابي أصحابي، كيف يمكن إطلاق على أولئك الذين كانوا في أطراف المدينة وقد يحتمل مرة في رأوا رسول الله. فإطلاق أصحابي أصحابي تدل على القوة. وهناك جمل كثيرة في بعض الرواة هم من العلية، وأهم من هذه وجود جمل لم يزالوا يرجعون، لم يزالوا يرتدون. ففي نص من النصوص في البخاري باب الحوض قلت أي، قال إلى النار والله، قلت وما شأنهم، قال إنهم ارتدوا على أعقابهم القهرة فلا أراه يقصص منه إلا مثل همل النعم. وفي رواية ابن عباس سيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، مرتدين على عقابهم. وفي رواية جابر بن عبد الله الأنصاري وما يدريك ما عملوا بعدك، ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. فأنا أتيت من كل صحابي وصحابية، لأن خبر الحوض خبر مشهور ومتواتر ويرويه أكثر من 20 صحابي وصحابية، فأنا اختصت بعض المرويات. وفي رواية عائشة إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وفي رواية أسماء بنت أبي بكر: فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابه. فكان ابن أبي مليك يقول: إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا. البخاري 7209 ومسلم 766. مصادر هذه الروايات موجودة، يمكن للمراجعة الحصول عليها. وفي رواية أبي هريرة: فأقول يا رب أصحابي، فيقول: لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة. فمن جملة خبر الحوض: أصحابي أصحابي، قيل: لا تدروا ما أحدثوا بعدك، فانقلبوا إلى أعقابهم. نفهم بأن الذين قسم من الذين ينقلبون على أعقابهم هم الذين يحدثون في الدين، الذين يأتون بأشياء لم تكن في شريعة السماء ولم تكن في سنة رسول الله. الآن لنأخذ فكرة عن هذه الإحداثات ومناشئها، وقلت لكم بأن بعض مناشئ هذه الإحداثات ترجع إلى أصول جاهلية، بعضها ترجع إلى الهوى، بعضها ترجع إلى أمور أخرى. فكل بحث من هذه البحوث لها تشقيقات وتفريعات. الآن نركز على تأسيس سنة الشيخين بعد رسول الله، وهذا أكبر إحداث أضر الإسلام والمسلمين. كيف حدثت هذه الرؤية، وما هي توالي هذه الفكرة وعواقب هذه الفكرة؟ لأنهم وبتشريعهم هذه السنة قسموا أصل ثالث في التشريع الإسلامي قبال سنة الله وسنة رسوله، هو هذا. فيه كلام، ما الذي يمتاز إلى هناك حرية رأي وهناك عدالة الصحابة، فالكلهم فالذي يمتازون، وماذا أثر تأسيسهم لسيرة الشيخين والتركيز على هذه السيرة؟ قبل البدء في ترسيم الخلاف والانقسام وجذور الانقسام بعد رسول الله، نعطي فكرة عن الصحابة وتعاملهم مع الشيخين. لا خلاف بأن الشيخين لم يدعيا بأنهما يعرفون جميع الأحكام، لم يقولا بأننا عرفنا جميع ما قاله الله وقاله الرسول، لما نرى من تخطئة الصحابة لهم المرة تلو المرة الأخرى. فجهل الشيخين بالأحكام هذا أصل ثابت لا يمكن أن ينكر. من النصوص كثيرة: معاذ بن جبل، حذيفة بن اليمان، وعبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب وغيرهم خطأوا الشيخين في كثير من المفردات. فقضية تخطئة الشيخين كانت ظاهرة موجودة عند الصحابة، بما أنهم لم يعلموا الأحكام، وبما أن المكان والمكانة، لأن خلافة رسول الله كمال كان لرسول الله أن يدير أمور البلاد، كان عليه أن يتبين للناس ما نزل إليهم، فكان على الخليفة أن يمتلك القدرة العلمية بإزاء القدرة السياسية. وبالتحقيق ثبت بأن هؤلاء زعماء وليسوا بعلماء. فإذا هذه التخطئات فلو كانت من علية الصحابة والصحابة الكبار كعلي وابن عوف ومثلا ابن عباس وأبي عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت وكثير كثير من الصحابة خطأوه، لا، الحال تجاوز هذا الحد ووصل إلى تخطئات حتى المخدرات أفقه منك يا عمر. فعندما تصل الحالة إلى هذه فلا بد أن يتخذ سياسة جديدة وأن يتخذ منحى جديد وأن يرسم أصل لإدامة العمل والسيطرة على الحكومة الإسلامية. فلو راجع المطالع إلى كتب التاريخ والسيرة لوقف على نصوص أكثر من هذا، نرى الصحابة يأتون مسائلة الصحابة للخليفة، يأتون يسألونه عن حكم شرعي كي يخطئونه، لأن هناك رواية موجودة في مسند أحمد أحتمل بأن واحد جاء إلى ابن مسعود فسأله عن مسألة فقال اذهب إلى عمر وسأله ثم اخبرني بذلك، فجاء إلى عمر فسأله ثم رجع إلى ابن مسعود وأخبره بما أفتى به الخليفة. فعند ذلك سار ابن مسعود وجاء إلى عمر وأخبره بأن رسول الله لم يقل بهذا. أو هناك روايات في الحج بأن المرأة التي تحيض، هناك يسأله أحتمل عبد الله بن أوس عن حكم المرأة فيجيب يقول له لا، سألت رسول الله فأجاب غير هذا، فقال تبت يداك، تسألني كي أخالف رسول الله؟ فإذا مسألة تخطئة الصحابة للخليفة صارت ظاهرة لاحقا، وهذه كانت تخوف الخليفة من التأثير السلبي على قوام حكومته. فهناك نصوص كثيرة بأن الخليفة اتخذ سياسة العنف واتخذ سياسة لزوم إطاعة أمر السلطان وعدم إطاعة أوامر الآخرين. لو راجعتم إلى خبر المتعة والنسك في الحج لوقفتم على خبر أبي موسى الأشعري لأنه أفتى بالمتعة بشيء ثم جاءه رجل قال فويدك رويدك انتظر ما يكتفي الخليفة، قد يمكن الخليفة أحدث في الأمر. فانتظر أبو موسى لما جاء عمر فقال نعم غيرت رأيي في المتعة. فصحابك أبو موسى الأشعري يحدد ويحجم من الإفتاء حتى يأتي الخليفة كي يطلع على رأيه وثم يكون دستور في الشريعة. أو خبر التيمم معروف ومشهور، لأن رجل جاء إلى عمر فقال له إني أجنب وليس لي ماء، فقال له لا تصلي. فكان عنده عمار بن ياسر، فقال ألا تذكر بأننا كنا في سرية وقد أجنبت فلم تصلي، أما أنا فتمرغت في التراب ثم جئت إلى رسول الله فقلت له فعلت كذا، قال لا، كان يكفيك. فضرب يده الشريفة بالأرض ونفض التراب ثم مسح بوجهه ويديه، فقال كان يمكنك أن تتيمم بالصحيح. قال له تأكلتك أمك أو لا أم لك؟ فهدد عمار، فقال عمار إن شئت أن لا أحدث بذلك. أو نصوص أكون مع أبي بن كعب، فذكره في آية قرآنية فهدده عمر فقال لألزمن بيتي ولا أفين أحد. وهناك نصوص كثيرة موجودة عن الصحابة بأنه كان يضرب على ما كان يذهب إليه، فقد ضرب أبو موسى أبو أيوب الأنصاري وتميم الداري على الصلاة بعد العصر، قال إنها رسول الله على الصلاة بعد العصر وما شاء. فالمسألة هنا إن الخليفة بعدما ثبت جهله واتضح للمسلمين هذا الأمر، فأراد أن يتخذ سياسة جديدة في عمله وأن يحدد الإفتاء بالحاكم بعد أن كان المسألة كانت شورى وكانت مشورة وكانت استفسار. فالخليفة كان في بدء أمره، هم عمر وكذلك أبو بكر، كان يسألان عن حكم رسول الله، من حفظ علم نبينا؟ أو عندما كانوا يخطئان بحديث رسول الله كان يستجيبون وكان يتراجعون عليه. عند ذلك لا، توصلوا إلى نتيجة أن يلزم أن يقولوا رأيي لا رأي، لأني أعلم منكم أأخذ منكم وأرد عليكم. هناك نص فأنه دعا الصحابة بأن يأتوه بمجامعهم الحديثية، فلما جاءت تلك الصحف إليه أحرقها، فقيل له لما تحرقها؟ قال إني أعلم منكم آخر منكم أرد عليكم. فصار هو المشرع بعد أن كان هو السائل والمستفسر عن حكم الله، صار هو الأعلم في الأمور وهو الأدرى بالأمور. وحتى قيل بأنه موجودة نصوص كثيرة، أعتقد في باب الإرث موجودة بأنه أفتى فتوين مختلفين في فرع واحد، فقيل له أنت أفتيتنا العام المنصرف بغير هذا واليوم تفتينا بهذا؟ قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. حتى أن أبو عبيدة السلماسي يقول جمعت لعمر 100 قضية مختلفة في الجدة. فالمسألة هناك لأجل جهل الخليفة بالأحكام ومواجهته واقع وهو تخطئة الصحابة المحدثين له، فألزم أن يتخذ سياسة وهي صارت أم الفساد فيما بعد، هي تسنين سنة الشيخين، لأن في عهد الشيخين كان كل أحد من الصحابة يفتي بفتوى. ما الذي ينتازون هؤلاء عن غيرهم؟ لماذا حجد بالشيخين بالخصوص؟ هي إثارة، وهذا أول الشقاق بين المسلمين، هذا أول الاختلاف، أول بذرة الاختلاف وشق عصى المسلمين تسنين سنة الشيخين. لو كان اجتهاد الصحابة فكلهم على حد سواء، فنجعل الله ورسوله هم الأصل، وثم الصحابة كلهم على واحد على نظر. فالتركيز على سيرة الشيخين وجعله أصل ثالث في التشريع الإسلامي، هذا أوجب ويلات كثيرة على الأمة الإسلامية وعلى الأحكام الشرعية. والانقسام بعد رسول الله أراه أهم جذر وأهم أصل افتني عليه، على هكذا أمور من تسنين سنة الشيخين وغيره. فعمر اتخذ عدة أساليب لتشريع رأيه. لأنه كان يخطأ، بما أنه كان يخطأ بالأحاديث النبوية، فرأى أهم مشكلة التحديث عن رسول الله، فأمر الصحابة أن يأتوه بحديث رسول الله ثم حرقه، لأن المخطئين للخليفة كانوا يخطئونه بالأحاديث التي عرفوها عن رسول الله. فإذا بما أن في الحديث توعية للأمة والخليفة لا يعرف جميع الأحكام الصادرة عن رسول الله، فكان يواجه بتحديث المحدثين. فأحد المشاكل هي مشكلة التحديث، لأنهم كانوا يحدثون وبتحديثهم كان يحصل وعي بسوق الخلاف، لأن هذا ليس بأهل. فجمع الصحابة عنده حتى أصيب، وأكبر جرم لهؤلاء الصحابة إنهم يحدثون عن رسول الله، إنكم أكثرتم الحديث عن رسول الله، وفي آخر إنكم أفشيتم الحديث عن رسول الله. فما الجرم في إفشاء حديث رسول الله؟ نعم، إفشاء حديث رسول الله يساوي توعية الأمة، وتوعية الأمة يساوي تخطئة الخليفة، وتخطئة الخليفة يساوي تضعيف مكانته. فإذا يلزم رفع هذا الأمر عن أمام الخليفة. أو مسألة حرقه للأحاديث، لماذا يحرق الأحاديث؟ لماذا لا يميثها بالماء؟ لماذا لا يدفنها في الأرض؟ لأن بالدفن قد يمكن أن تخرج وبعد ذلك يخطأ بتلك الأحاديث، بما أن الأحاديث كانت وثائق بيد المحدثين، وثائق رسمية. عندما يفتي الخليفة بشيء كان يخطأ، سمعت رسول الله، كتبت عن رسول الله، هكذا كان يخطأ بتلك الأحاديث. فرأى عبادته، مسألة الحرق مسألة مهمة، نرجو الله أن يوفقنا إن شاء الله أن نكون في خدمة الأخوان، أن نطرح الضواسب الجاهلية في مواقف وأقوال الصحابة، لأن هؤلاء الصحابة لما أتوا إلى الإسلام خلطوا بين الموروث الجاهلي والجديد المحمدي، فوقعوا في ارتباك. فمسألة مؤثرات الجاهلية بعد الإسلام في مواقف وأقوال الصحابة شيء بارز. نسأل الله أن يوفقنا أو يوفق الأخوة في الكتابة في هذا المجال، لأن كثير من الأمور موجودة يجب بشيء من التطبيق بين الفكر الجاهلي والفكر الإسلامي يقف على هذه الرواسب. وإني قد أشرت إلى بعض هذه الرواسب في كتابي في السنة بعد الرسول، فتعرفت إلى الموروث الجاهلي في عهد أبي بكر، ولم أوفق للتفصيل عن مؤثرات الجاهلية في عهد عمر أو في عهد عثمان. فالإمام علي صلوات الله وسلامه عليه لما يأتي يبيد كل الأسس التي أقيمت على الفكر الجاهلي، كل ما بناه أبو بكر أو عمر أو عثمان سيأتي كلها يهدمه. أما معاوية يأتي ليجدد البناء تارة أخرى، فيحتاج إلى بحث تفصيلي. فقضية عمر كان يتخوف من المحدثين فمنعهم بتهمة أنهم أكثروا الحديث عن رسول الله، أفشوا الحديث عن رسول الله. ثم أحرق هذه الأحاديث كي لا تكون أو لا تبقى وثائق بيد المحدثين. فإذا الخليفة كان يسعى لتطبيق ما يذهب إليه، كما رأيتم في قضية المتعة أحجم وحدد أبو موسى الأشعري من الإفتاء إلى أن يأتي خبر أبي أمير المؤمنين في النسق. أو قضية صلاة التراويح، فإنه كتب كتابا إلى الأنصار في عام سنة 14 بعد الهجرة، سن التراويح وكتب ذلك إلى البلدان. هذا موجود في تاريخ اليعقوبي مجلد الثاني صفحة 140. أو أنه كان يكتب إلى الأمصار بالمسح على الخفين، وكان يضرب عن الصلاة بعد العصر. كل هذه لها وقفات يلزم أن نقف عندها. مسألة المتعة، لو أردت لو وقفت على المانعين للمتعة من هم؟ عمر، عثمان، معاوية وآخر أنظر. أما هناك كثير من الصحابة موجودين يشرعون المتعة ويذهبون إلى المتعة، ابن عباس، علي بن أبي طالب، ابن عمر، سعد بن أبي وقاص وكثير. فلو تابعتم كثير من المفردات الفقهية لوقفتم على أصابع للشيخين ومن يتبعهما من الخلفاء، مثلا في سنة عثمان، في عائشة وكثير. فالآن لازم نبحث. أهم شيء فن سنة الشيخ. إذن أول شيء عرفناه بأن الشيخين جهلهم بالأحكام، وبما أن المكانة تحتاج إلى علم واجهوا مشكلة من قبل المحدثين ومن قبل الصحابة، كبار الصحابة، حتى تجاوز الأمر حتى المخدرات في الحجاز. فرأى لا محيصة إلا أن يسن سنة، وهي لأن له للحاكم والقاضي أن يفتي، حتى هناك نصوص بأنه اعترض على بعض من أفتى فقال له لم تفتي وأنت لست بأمير. الإفتاء من ولي حاضها من ولي قارها. فالقضية أخذت صبغة أخرى وخضعت لما سن من سنن، أو يمكن أن نقول ما أحدث من بدع، ولكن أطلق عليه ما سن من سنة. فلو تأنيتم ووقفتم إلى على مسألة الشورى، نأخذ كلام مثلا، ليس هناك اختلاف بين علي وعثمان على كون الكتاب والسنة هما أصلان في التشريع، ولا خلاف بين علي وابن عوف في هذا الأمر. الخلاف، كل الخلاف على جعل سيرة الشيخين أصل الشيعة، وهذا ما لا يقبله الإمام علي، لأن جميع هذه الأمور بدع تخالف النصوص القرآنية وتخالف السنة النبوية. فعدم قبول الإمام علي باقتراح ابن عوف يرشدنا إلى وجود أحكام تخالف كتاب الله وسنة نبيه بين هذه السنة. وكذا الحال بالعكس، لو كانت سنة الشيخين توافق كتاب الله وسنة رسوله لقبل ابن عوف أن يسلم الخلافة إلى علي بن أبي طالب. إذن في موقف ابن عوف وفي موقف الإمام علي إشارة إلى وجود إحداثات وبدع في سيرة الشيخين وما سنة لا توافق كتاب الله ولا توافق سنة نبيه. عندما شرع سيرة الشيخين صار منهجا للحياة عند الأمويين والعباسيين. فالأمويين اتخذوا وبايعوا عثمان على هذا، أما العباسيين فالعباسيين تركوا سنة عثمان بغضا للأمويين، وما سنه علي بن وما قاله علي بن أبي طالب بغضا للعلوي. فإذا سيرة الشيخين باقت هي المستمرة في كل الأزمان، في زمن الأمويين وزمن العباسيين، صار منهج يتعامل به ويعطوهم قداسة أكثر من اللازم. أما كان هناك صحابة لا يرتضون ما سنة من قبل الشيخين، فلو راجعتم وتمعنتم في كتب الفقه، فقه الخلاف، لرأيتم نصوص كثيرة توحي إلى ثبات جمع كثير على سنة رسول الله، ولا يرتضون في التحديث عن الشيخين. ففي مسألة المتعة قال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أو في نص آخر: كيف بهم ويقولون هذا ألا يصيبهم مثلا حجارة من السماء، أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله، ويقولون: قال أبا بكر وعمر. وفي نص آخر عن ابن عمر: أفسنة عمر يتبع أم سنة رسول الله؟ أو في صلاة التكبير على الميت يقول: لا أترك سنة أبي قاسم بقول أحد. فهناك قول أحد، هناك قول رجال، شرعت قول الرجال، هناك جمع لا يقبلون، يقولون: سيعرف الحق تعرف أهل. أو في نص آخر يقول: إنها سنة أبي القاسم والله مثلا. فإذا بعد ما عرفنا بأن تسنين سنة الشيخين، سنة هذا الشيخين، وعدم قبول بعض الصحابة بهذا الأمر في مفردات فقهية كثيرة، لو تتبعنا هذه الأمور لوقفنا على إضلال هؤلاء للأمة وإبعادهم لهذه الأمة، إبعادهم عن سنة رسول الله. فهناك كثير نصوص كثيرة، فالمهم التوجه إلى الجانب الفقهي وبيان إحداثات هؤلاء في الشريعة توصلنا إلى نتائج عملية كثيرة. ولا يمكن للمستشكل أن يقول كما يمكن أن يقال بعض البسطاء والمغفلين من أهل السنة، يقولون: لماذا تثيرون مسألة الخلافة أو مثلا إنهم ذهبوا إلى ربهم فلهم ما لهم وعليهم ما عليهم، أصحاب مثلا نزاع ونقاش. أما مسألة الشريعة، لو فتحنا مسألة الشريعة وتوجهنا إلى هذه المسألة مع الحفاظ على مسائل الخلافة، لا ننكر لأن كل الأساس مسألة الخلافة لا يتغاضى، مسألة لأن بإبعادهم الإمام علي وأهل البيت قد سبب لهم هذه الأمور أن يبتعدوا عن الأصول وأن يحدثوا إحداثات، وكلها هذه آثار لمسألة الخلاف. لكني أقول الأثر العملي الذي يمكن أن يعرفه هذا المسلم بأن هذه الشريعة التي لم يعملها ليس الشريعة سيد المرسلين، إنها شريعة الخلفاء، إنها ما سنه الخلفاء. فإن أراد أن يتبع سنة عمر وغيره فما. أما المسألة لا، إنهم يتصورون بأن هذه هي سنة رسول الله. فالمسألة يلزم أن نسلط عليها الضوء وأن يبحث فيه، والأخوان أن يبحثوا هذه المسألة، أراها جدا ضرورية في بحوثنا العقائدية، فتسليط الضوء على الخلاف في الشريعة. الخلاف في الإمامة هو الأصل، لا يمكن، وهذا من آثار ذلك. لكن هذا الأمر ومن المؤسف لم يسلط عليه الضوء في المستوى المطلوب، يعني في حين له آثار إيجابية عملية توصل المسلم بأنه قد انحرف عن جادة سيد المرسلين وقد خالف كتاب الله. إذن هذه الآية التي طرحناها بعنوان مدخل توضح بأن الذين انقلبوا على عقابهم هم الذين أحدثوا في الدين وغيروا في الدين. وهناك نصوص كثيرة كثيرة توضح هذا المسألة. فحتى جاء عن عائشة كما في مستدرك الحاكم: لا تسفنوني مع النبي فإني قد أحدثت بعده، فادفنوني مع أزواج. فدفنت بالبقيع. أو رواية عن البراء بن عازب بأن أحد المسلمين قال له: مثلا أنت من أصحاب صحبة رسول الله يوم الشجرة، قال: لا تدري ما أحدثنا بعده. أو روايات كثيرة كثيرة، وأني قد جمعت بعض النصوص لهذه الأمور فأقرأها عليكم وقد أن تكون مفيدة. فمن النصوص عن أبي سعيد الخدري قال: إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. تاريخ دمشق مجلد 20 صفحة 291 الإصابة 367. وخبر عائشة خلاقة عن قيس بن أبي حازم قالت عائشة: وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول الله وأبي بكر، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله حدثا، ادفنوني مع أزواجه. فدفنت بالبقيع. هذا صحيح، وفي هذا صحيح، حديث صحيح على شرط الشيخين، مجلد 4 صفحة 60 طبقات ابن سعد، مجلد 8 صفحة 74. وفي البخاري موجود هذا، أما بشيء كما هو سجية البخاري أن يتلاعب بالنصوص، أنها قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي في البيت، فإني أكره أن أزكى. وهناك بعض الأحداثات التي أحدثتها في صلاة سبحة الضحى وغيرها موجودة في سنن الكبرى. وعن عمران بن الحصين قوله لمطرف بن عبد الله لما صليا خلف علي بن أبي طالب قال: لقد صلى صلاة محمد ولقد ذكرني صلاة محمد. مسند أحمد مجلد 4 428 429 441 عدة صفحات أخرى، كنز العمان 843. وعن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع النبي، إما نسيناها وإما تركناها عمدا، يكبر كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد. صحيح البخاري مجلد 2 209، صحيح مسلم مجلد 1 295، سنن النسائي 1 164، سنن أبي داود 5 84. شوف المسألة وين وصل القضية. مثلا عن أبي حازم عن سهل ابن سعد، هذه فيها نكات كثيرة تفيدنا في دراسة التشريع والفقه. عن أبي حازم عن سهل ابن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة. الفتح الرباني مجلد 3 172، فتح الباري 2 178، وعن حذيفة بن اليمان قال ابتلينا حتى جعل الرجل لا يصلي إلا سرا. شو هالبلاء؟ أصحاب رسول الله لا يمكن الصلاة إلا سرا، أو صلها واجعلها صبحا كما يقول ابن مسعود وغيرها، صلي مع القوم واجعلها صبحا. وعن أبي عمار قال حدثني جار لجابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله فسلم عليه فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا، فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. تفسير ابن كثير 4564 مسند أحمد 3343 فيض القدير 2399. وعن الزبير بن العوام في قوله تعالى واتقوا فتنة، لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون. تفسير ابن كثير 2488 و489. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. الزهد والرقائق 61. وعن عبيد السلماني قال أحدث الناس أشربة وما أدري ما هي، أحدث الناس أشربة وما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة. صار يعيش في أمريكا وفي في بلد إسلامي، ولا وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. سنن النسائي 8335 كتاب الأشربة فتح الباري 10-54. وخبر الزهري معروف ومشهور بأن عن الزهري يقول دخلنا على أنس بن مالك بدمشق وهو وحده يبكي، قلت ما يبكي؟ قال لا أعرف شيئا مما أدركته إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. جامع بيان العلم 2244 صحيح البخاري 1141 الترمذي 4632 والطبقات مصادر أخرى موجودة. عن معمر قال سئل الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب قال كان يؤمر بالصمت، قال قلت ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة، قال تكلم إن شئت. قال معمر وقال قتادة إن أحدثوا فلا تحدث. وصنف عبد الرزاق 3-213-228 والتمهيد لابن عبد البرم 19. قال الحسن البصري لو خرج عليكم أصحاب رسول الله ما عرفوا منكم إلا قبلتكم. جامع البيان 2-244. وعن الصادق لا والله ما هم على شيء مما جاء به رسول الله إلا استقبال الكعبة فقط. البحار 68-1. فهناك نصوص كثيرة توصلنا إلى أن الأمة قد أحدثت من بعد رسول الله وأتوا بأشياء لم تكن في شريعة الله وشريعة رسوله. فيجب على الأخوة الأعلام والفضلاء الكرام التوجه إلى هذه النقطة وبحث واستقصاء مفرداتها. فإذا هناك زاوية تغافلنا عنها أو لم نعيرها المجال الكافي، وهي مسألة وجود الخلاف في الشريعة، وأن هذا الخلاف في الشريعة أدى إلى إبعاد وضلالة هؤلاء فجماعة أضلوهم. فنحن لو رجعنا إلى خبر إلى آية الانقلاب أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وجمعنا ذلك مع حديث الحوض وجمعنا ذلك مع حديث الحوض لعرفنا الذين يحلون أو يجلون عن الحوض هم الذين انقلبوا على أعقابهم وهم الذين أحدثوا في الدين. وهناك قسم آخر وهم الذين يريدون الحوض لاتباعهم سنة رسول الله ولأخذهم بكتاب الله، فالذين ذكرهم الرسول في حديث الثقل ما إن أخذتم بهما لن تضلوا، فإنه لن يختلف حتى يرد علي الحوض ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذن الذين يمنحون ويجزون هم الذين يصرون على الأخذ بكتاب الله وسنة النبي وعترته، هو يعني سنة النبي هي نفس العترة، هذه التأكيدات المتوالية على العترة كفى يعني هي نفسها، يعني ليس هناك كفى اختلاف بينهم هو واحد. فإذا نرجع إلى أصل صلب الموضوع ونقول هناك تلاعبات كثيرة وهناك إحداثات كثيرة حدثت في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان والأمويين، والإمام علي في كلامه بكلامه كان يشير إلى وجود هكذا إحداثات. فالإمام علي في عدة نصوص منها الخبر الموجود في الكافي روضة الكافي بأنه قال وإنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها حكم الله يتولى فيها رجال رجالا ألا إن الحق لو خلص لم يكن اختلاف ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة. لكنه يؤخذ من هذا طفل ومن هذا طفل فيمزجان فيجعلان معا، فهناك يستولي الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله حسنا، إلى أن يقول قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله متعمدين لخلافه ناقضين العهد مغيرين للسنة، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة، ورددت صاع رسول الله كما كان، وأمضيت قطاعها رسول الله لأقوام لم تضمي لهم تمرد ولم تنفذ، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها منه، ورددت قضايا من جور قضي به، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق، لأن يعني الإمام علي يكون نصوص كثيرة كان يصرح بالمدينة إياكم ونكاح المطلقات ثلاث فإنهن أصحاب أزواج ذوات أزواج، أو في كوفة قال لا تأكل الجري والمارماهي والطافي، كلها إشارة إلى تحريفات أن العشرة غيروها ما لي شراب ما له أكل ما له، ليست قضية يعني أقصى من ما نتصوره، المسألة أبعد وأهم مما يمكن طرحه. فهذه الإحداثات أغلبها أو كثير منها ذكرها الإمام علي في وهي موجودة في روضة الكافي المجلد الثامن صفحة 58 حديث 21. فانظروا المسألة صارت سنة شيخين سنوا سيرتهما وجعلوا سيرتهما بإزاء كتاب الله وسنة نبيه، يعني صار أصل ثالث في التشريع الإسلامي، وهذا لم يعهد قبل. نحن نرى الشيخين وفي على عهد رسول الله وبعد عهد أوائل الخلافة كانوا يرجعون، كانوا يستجيبون للنقل الراوي والمحدث، وهذا دليل ومؤشر بأن ليس لهما دور تشريعي بل عليهما اتباع الكتاب والسنة. أما الظروف دعتهما إلى أن يتخذوا وإلى أن يرسموا سيرتهما بإزاء الكتاب والسنة. فهناك نصوص كثيرة تدل على تلاعب الخلفاء بالأحكام الشرعية، فبعضها قد تعرض لها الإمام شرف الدين رحمة الله عليه في الكتاب النص، وهناك نصوص أخرى يمكن الإضافة إلى ما قاله الإمام شرف الدين والبحث في هذا المجال. يعني إذن نخلص بمسألة بأن هناك مفاهيم كثيرة غيرت. لو تأنيتوا في عهد أبي بكر غيروا مفهوم الإرث، يا ابن أبي قحافة أفخصكم الله بآية مثلا أخرج منها أبي لقد جئت شيئا ثريا، وهناك قصوص كثيرة. أفي حكم الجاهلية تبغون، أو مثلا عمر قال بعدم توريث العاجم إلا أن يكون ولده في بلاد العرب، تلاعب احتاس الظاهر يمكن تلاعبوا بالمفاهيم. مفهوم آل محمد أخذ مفهوم آخر عندهم لأن لكي أن يبعدوا هذه الموارد عن الزهراء وعن أهل البيت، قالوا بأن آل محمد هم أصحاب محمد، فللأمة وهذا حاكم الأمة يأخذها فيتلاعب. فشوف تلاعبات كثيرة، يعني تلاعبوا بقوانين الإرث، تلاعبوا مفاهيم كثيرة موجودة. فإذا نخلص بحقيقة وهي بأن سنة الشيخين سنة لظروف كانوا يحتاجون إليها، ثم جاء الخلفاء بعد ذلك طبقوا هذه السنة بغضا لعلي ولمصالح سياسية كان يقتضوها، فقد دونوا حديث رسول الله الذي يقتضيه الحكام مع ما سن من إحداثات وبدع من قبل الآخرين، فجمعوها في مصنفات وصارت مستقى لخط فكري. وبعد ذلك العباسيين جاءوا ومذهبوا المذاهب الأربعة. فلو تأنيتم في مسألة المذاهب الأربعة فإنها تنتهي بانتهاء أصل الأئمة. فهذه المذاهب كانت تشرع وتتعدد المساجد، أما بانتهاء عصر تنتهي مسألة المذهبي. هاي كل مسألة من هذه المسائل يلزم أن نكون ونبحث فيها ونكون في خدمة الأخوان، ونرجو منه أن هم يتابعوا جزئيات هذه المسائل فهي كثيرة كثيرة موجودة فيهم. فآخر كلامنا نسأل الله أن يردنا حول نبيه وأن يسقنا لكأس وليه، وأن يغفر لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خدمتكم، تفضل. أنا خدمة الأخوان، الله يبقيكم ويحفظكم. أهلا بالأخوان الأعزاء، أطال الله عمركم الشريف. Thank you. عليكم السلام ورحمة الله. اقتراح جيد، ولكن في فكري كثير من البحوث كان يعجبني أطاحها، ولكن الوقت قليل والمسائل يعني كثيرة، وكانت متشابكة، وبس ركزت على ما سن بعد رسول الله بسيرة الشهرين. واقتراح جيد إن شاء الله، لو دونت المحاضرات أو كتبنا هذا الشيء إن شاء الله نبحث عليهم لاحقا. شاكرين لكم، نشكركم، نشكر توجهكم والتفاتكم. الله يبقيكم لنا إن شاء الله على خدمتكم. بعد خدمتكم ولي. وعليكم السلام. خدمتكم.
يمكن لأبناء العامة ولأهل السنة أن يشكلوا علينا بما نشكل عليه.
أحسن.
يقولون أن أئمتكم أيضا أحدثوا، والعياذ بالله، أنهم أحدثوا في الدين وفي شريعة سيد المرسلين ما لم يصدر عنهم.
أحسن.
بدليل الروايات المأخوذة عن الصادق والباقر وغيرهم سلام الله عليهم أجمعين. إن قلنا أن الأئمة سلام الله عليهم حدثوا عن رسول الله ما قلته فقد قاله أبي عن جدي عن رسول الله، فيقولون أيضا أن أغلب القضايا المستحدثة التي أحدثها في الوضوء أثمان اللي أنتم بحث مقصر أنتم فيه نسبه إلى رسول الله، ولم يقل هذا رأي ارتأيته في الوضوء بالذات.
أحسن. أحسنتم. هذه المسألة إن شاء الله في ليلة قادمة، لأن نحتاج إلى مقدمات ومؤخرات. فالمسألة اللي أقولكم في جملة صغيرة، مسألة هناك عند أهل السنة في الدراية هناك شواهد ومتابعات. الشواهد لو كانت رواية ضعيفة فيؤتى برواية قوية من نفس الصحابي، مثلا لو حصلنا على رواية ضعيفة عن علي بن أبي طالب نأتي برواية صحيح عن علي بن أبي طالب يقول له شاهد صحيح على هذا. وهناك أصل دراية عند أهل السنة يسمى المتابعات، وهذا الذي نريد أن نستدله إن شاء الله غدا نفصله لكم. قضية المتابعات معناه أن يدعم الرأي الضعيف، الرأي الضعيف عن علي مثلا، بقوي وصحيح عن ابن مسعود، يقول له تابع صحيح من حديث ابن مسعود. توجهتوا؟ فلنا إن شاء الله غدا نطرح كيف نريد نعمل إن شاء الله في توثيق فقه الشيعة وما قيل عن أئمة أهل البيت وما نسبوه. هذه صحيح إثارة، وقد التقى بي أحد العلماء ولا أذكر اسمه، فدار الحديث ما يطاول 5 ساعات في هذه المسألة، وتوصلنا إلى نقاط كثيرة في المسألة. ونحن نصحح أحاديث أهل البيت من المتابعات الصحيحة الموجودة عندهم من ابن مسعود وفلان وفلان. إن شاء الله نكون في خدمتكم غدا على أطال الله عمركم. هذه خدمة الأخوان. بفهمين جا مرافقين بفهمين. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش بفهمين يكون يخلي
عمنا احادیث فوز رو به متواتر معنوی ترجمه
کنند. بله.
تعبیر میکنند به اصحاب رده، یا میگن اون کسان که حجم و علی بیت عثمان اونا مراد هستند، یا بعضی ها میگن که اون کسانی هستند که لم یبالی و ابوبکر ابتداعا.
احسنتم. من عرض کردم خدمت آقایون این بحث رو باز تکرار میکنیم برای این تکرارش که حضرت مسئله آیه انقلاب همونطور که فرمودین عربی صحبت کنم معذرت آدون مداره، لأن سوال کن فارسی قلنا قدره کنی جواب به لسان القوم. مسألة الانقلاب وما تفضلتم قد قلنا هناك عدة آراء. من الآراء المطروحة قاله ابن أثير في النهاية بأنه يتعلق ب قال ابن أثير في النهاية فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم أي متخلفين عن بعض الواجبات. هذا قول آخر غير ما تقولوه، هذا سنرد ما قلتموه، أي متخلفين عن بعض الواجبات ولم يردوا ردة الكفر التي قيده بأعقابهم، لأنهم لم يرتدوا من الصحابة بعده، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب. نحن فالنووي قال في شرح مسلم في معرض عزيز له جملة جيدة يمكن أن نقول في جواب هذا الشيء، قال هذا دليل لصحة من تأول أنهم أهل الردة، ولهذا قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقال ذلك في مذنبي الأمة، لأن ابن أثير يقول أي متخلفين عن بعض الواجبات، فيقول لا يقول أمثال هذا سحقا سحقا. هذا من يقوله؟ أن النووي عن القاضي يقول قال القاضي يقول بهذا القول، هذا دليل صحة من تأول أنهم أهل الردة، ولهذا قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقول ذلك في مذنبي الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم. قال وقيل هؤلاء صنفان، أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، وهؤلاء مبدلون الأعمال الصالحة للسيئة، والثاني مرتدون للكفر حقيقة ناقصون على أعقابهم. واسم التبديل تشمل الصنفين، شرح مسلم جلد 15 صفحة 64. فإذا المسألة أنهم يقولون، هناك القول المشهور، هناك أقوال جدا متعددة كما تفضلتم فيه، أحدها يقول مثلا الذين المتخلفين عن بعض الواجبات، فهذا رده، الذي يكون متخلف عن بعض الواجبات لا يقول له سحقا سحقا، فذلك يقال في مذنبي بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم رسول الله والرحمة للعالمين. فإذا هذا القول بأنهم متهاونين هذا ليس، فإذا مسألة الردة هناك في دلائل الصدق أجوبة جدا مفصلة، وفي إحقاق الحق يمكنكم أن تراجعوا في دلائل الصدق جدا أجوبة مفصلة. من الأجوبة التي قيلت في جواب هؤلاء بأن المسألة أولا إطلاق الأنت، هؤلاء يريدون أن يحددوا الردة بحروب الردة، من هم حروب الردة؟ هم أطراف العرب الجفاة أطراف المدينة، هؤلاء لا يمكن أن يطلق عليهم كما في رواية سهل بن سعد أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينه، أو هي إطلاق الآية انقلبتم على أعقابكم، لما تحددها يمكن تشمل أصحاب الرسول في المدينة، هم يريدون أن يبعدوها عن المدينة يجعلوها في أطراف المدينة، ثم بعد ذلك يقولون ما يقولون. فالتي يمكن أن يقال في جواب هذا أولا المسألة أول إطلاق الآية، إطلاق الآية تشمل المدينة وغير المدينة وآخر، حتى تشمل إلى العصور اللاحقة، مثلا هذه الجمل لم يزالوا يرتدون، لم يزالوا يرجعون، استمرارية لها، لم يزالوا ترتدون، هذه النصوص التي قرأتها الآن كل هذه تدل استمرارية إلى عصر آخر عصر الصحابة، يعني هؤلاء يستمرون سنتمون في عصر مقطع خاص وينتهي الحال، بس لا، لم يزالوا يرتدون، لم يزالوا يرجعون، فهذه كلها تدل، أو لم ينجوا منها إلا كهمل النعم. فإذا جاءت الغالبية الساحقة أن يكونوا من الذين ارتدوا، فإذا نحن استفدنا من آية الانقلاب، جمعنا آية الانقلاب مع حديث الحوض، وقلنا لأن حديث الحوض يقول انقلبوا على أعقابهم وارتدوا على أعقابهم، فجمعنا بأن الانقلاب الذين يحدثون هم من الذين ينقلبون على أعقابهم، فجهتوا. فإذا هناك أصحابي واحد من جفاة العرب، أنت عرب، أسأل من أي عربي مرة رأيه القيد، يعني قرب، يعني من منطقتي، من موجود، يعني بجفاة العرب، عرب البادي، لا يقال أصحابي، لا يقال إنهم لم يزالوا يرتدون، لا يقال كذا لا يقال كذا. فهذه الأمور مبثوثة، وقدس الله أرواح علمائنا الماضين بحثوها وأشبعوها بحثا وتفصيلا. فالرأي المختار بأنهم هم يقول أقوى رأي عندهم وحروب الرد، والحمد لله علمائنا أجابوا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل والإطناب، لا ممكن أن نقول بعض في بعض الحالات لا يحتاج، يعني دليل دليلا كفى في إرادتنا. فنشكركم.